الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما أبدا حتى نلقاه من دعاة السنة وناصريها والذابين عنها كل ما يلصق بها من انحرافات وبدع وخرافات. أيها الأحبة، وما زلنا نعيش مع هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه المنظومة تتعلق بأصول الدين وثوابت الشريعة، وليس شيء أعظم من الكلام في أصول الدين وثوابت الشريعة، لا سيما في أزمان وللأسف الشديد تداعى أهل البدع والانحرافات والخرافات، واشتد أعداء هؤلاء للسنة فصاروا يحطمون فيها على وفق ما يريدون، ويحاولون النيل منها من توحيد الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجرفون الأمة إلى هوة خطيرة وإلى أمر لا تعرف عاقبته. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد إلى الثبات على السنة، إلى الثبات على توحيد الله سبحانه وتعالى حتى نلقاه. فليس أيها الأحبة الإسلام بمحمود حتى يكون على صراط النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على وفق خطاه صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى تفرق الأمة وإلى تشعبها وإلى نطق المبتدعة بما ينطقون وتزيينهم بما يريدون. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سريه: وإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة، يقع الاختلاف الكثير. هذا هو الداء ومكمن الخطر، تفرق الأمة وتشعب الأمة، مع أن ديننا واحد، كتاب وسنة، ومصدرنا واحد، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. سبحان الله، كيف تكفرون وعندكم المصدران العظيمان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ولكن للأسف الشديد، إن الله سبحانه وتعالى قضى بهذا التفرق قدرا وكونا، وإن لم يرضه سبحانه وتعالى لنا شرعا، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. هذا هو الداء، داء التفرق، داء التشرذم، داء الاختلاف. ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما شخص هذا الداء، وإنما دلنا صلى الله عليه وسلم، فهو أنصح الأمة وأصدق الأمة، دلنا صلى الله عليه وسلم على الدواء، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نعم أيها الأحبة، عندنا الداء وهو التفرق والاختلاف، وعندنا الدواء وهو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وربي هو الدواء لمن أراده بسهولة، هذا وربي هو العلاج لمن أراد بسهولة، ولكنها القلوب التي تموج كموج البحر، ولكنها ظلم البدعة التي تخرج الإنسان عن هذا الهدي العظيم وعن هذا الصراط المستقيم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى بكل صدق من قلوبنا أن يجمع الله سبحانه وتعالى الأمة على الصراط المستقيم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي تركنا على المحجة البيضاء، ليس عندنا لبس ولا غموض، في شيء تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ديننا دين آثار، دين أسانيد، دين اتباع. علامة نترك هذا ونلجأ إلى كلام وإلى معتقدات وإلى أصول ليست قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هل تظنون أن هذا التفرق الذي وقع في الأمة، هذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا وهذه فرقة كذا، هل تظنون أنهم جميعا على الحق؟ لا أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي الذين يعتمدون الآثار ويعتمدون النصوص. حقا أيها الأحبة، إن الهداية إلى الطريق المستقيم، إن الهداية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة جدا، ولهذا عظمت النعمة. الحمد لله، هناك من يجلس ويقرر على مثل هذه الفضائيات، يقرر ما يخالف ويصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تارة ينكر الشفاعة، وتارة ينكر السنة، وتارة يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يسب المبشرين بالجنة، وتارة ينكر خبر الآحاد، وتارة ينكر وينكر مثل ما من ينكر عذاب القبر ونعيمه. كل هذه الإنكارات وكل هذه الضلالات هل اعتمدت على أفارة من كتاب أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفضائيات تخرج مثل هذا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى من قنوات احتسبت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، من دعاة علموا أنهم موقوفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، يسألون عن هذه الكلمة. نعم، يسألون عن هذه الكلمة التي يبلغونها الناس. أيها الأحبة، في اللقاء الماضي بدأنا الكلام عن مظهر من مظاهر الشرك في الأمة، ألا وهو التبرك بالأحجار والأشجار والأتربة والبقع والأماكن والأشخاص وغير ذلك. وبينا أن التبرك لا يكون إلا بأمر وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن قوم نعتمد على الدليل. ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا على التبرك به تبركنا. تبرك بماء زمزم في شربه فهو ماء مبارك، نتبرك بالصلاة في المساجد الثلاثة فهي أماكن مباركة تحصل لنا البركة في الأجر والثواب، لا نتبرك طبعا، لا نتبرك بالحيطان ولا نتبرك بالأعمدة ولا غير ذلك، إنما تحصل البركة بالصلاة في هذه المساجد، تحصل البركة بالشرب من زمزم، تحصل البركة بتناول الحبة السوداء، تحصل البركة بالاجتماع على الطعام، تحصل البركة بتلاوة كتاب الله، فمن قرأ حرفا كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالية، إلى غير ذلك من الأنواع المشروعة التي ورد التبرك بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى نقلنا هذا العلامة إليها، وهي حكم زيارة القبور وأنواع هذه الزيارة التي تحصل من الناس. وبين لنا رحمه الله تعالى أن الزيارة إلى القبور تارة تكون سنية، وتارة تكون بدعية، وتارة تكون شركية. انتبهوا معي، من ذهب زائرا القبور فإما أن تكون زيارته سنية، وإما أن تكون زيارته بدعية، وإما أن تكون زيارته شركية. الزيارة في أصلها مستحبة، نعم، إذا كان الإنسان يقصد تذكر الآخرة. ولهذا نقلنا لكم في الحلقة الماضية أن الزيارة السنية ما أشار إليها مؤلفنا رحمه الله تعالى، ولا بد أن يتوافر فيها شروط. الأول أن يكون نوى فيما أضمره تذكر الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الشرط الأول حتى تكون الزيارة السنية. الشرط الثاني الدعاء للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا إذا أتينا المقابر أن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا هو الأمر الثاني الذي به تصبح الزيارة سنية، أن ندعو لأصحاب القبور لا أن ندعو أصحاب القبور. شوف الفرق هنا بين وواضح، فرق بين التوحيد والشرك، بين السنة والشرك. أن تدعو لأصحاب القبور فهم في حاجة إلى هذا الدعاء، هذه زيارة سنية. أن تدعو أصحاب القبور يا فلان اعطني، يا فلان مدد، يا فلان، هذه تكون زيارة شركية. يبقى الأمر الثاني أن ندعو لأصحاب القبور، الأمر الأول أن نتذكر الآخرة، الأمر الثالث ألا نشد الرحال إليها. فلا يجوز أن نشد الرحال إلى أي قبر، إلى أي قبر على وجه الأرض، لا قبر الولي الفلاني ولا قبر العارف الفلاني. ولعل قائلا يقول طيب يا شيخ، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نشد الرحال إليه؟ نعم، نقول حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نشد الرحال إليه، ولكننا نشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الفرق يا شيخ بين أن نشد الرحال إلى المسجد وبين أن نشد الرحال إلى القبر؟ نقول الفرق هو اتباع وابتداع، الفرق هو سنة وبدعة، الفرق هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرض عن رسول الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشد الرحال إلى المسجد أم إلى القبر؟ يا من تزعم أن شد الرحال إلى القبر جائز، يا من تزعم هذا فأين الدليل؟ لكننا نقول شد الرحال إلى المساجد، فلئن قلت أين الدليل قلنا لك ما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا اللي هو في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. يبقى احنا اعتمدنا الدليل. ليه يا شيخ تأمر وتجوز شد الرحال إلى المسجد ولا تجوز شد الرحال إلى القبر؟ نقول لأننا أمة متبعة، ألسنا في برنامج يسمى بوحدة السنة؟ فمستحيل أن ننخرط عن السنة وأن نبتعد عن السنة، وكل قول ينبغي أن يكون عليه دليل واضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة قبور، وإنما قال إلى ثلاثة مساجد. لكن هل معنى هذا يا شيخ أننا لو زرنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجيبك لا، بل يجوز أن تزور قبر رسول الله إذا زرت المسجد وصليت في المسجد ثم أتيت القبر بعد ذلك، فلا بأس ولا حرج. ما دليلك يا شيخ وأنت تقول بجواز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيارة مسجده؟ نقول لا بأس ولا حرج، فقد ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى مالك في موطئه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ابن عمر رضي الله عنهما. إذا لا بأس ولا حرج أن نزور قبر رسول الله بعد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد سهل وعقيدة سهلة، لكن عقد هذه العقيدة وصعبها وأدخلنا في أمور قد تصل إلى الشرك بعض الجهال الذين يتعلقون بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد واقفا عند القبر يذرف دموعه فيرق قلبه ويخشع جلده ويتوجه إلى القبر داعيا، والنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. والله لو ملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج على هؤلاء ليقاتلهم وليدفعهم عن قبره حتى لا يقف أحد أمام قبر رسول الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ولا محل اجتماع وإنما صلوا علي حيثما كنتم. فالذي يصلي على النبي وهو في مصر كالذي يصلي على النبي وهو في السعودية، كالذي يصلي على النبي وهو في الصين، كالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أقصر أرضي. هكذا يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من شروط الزيارة السنية ألا نقول هجرا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أحدكم أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا من المعاصي شيئا. هذه شروط أربعة في الزيارة إذا أردنا أن تكون سنية: أن يكون القصد التذكر، تذكر الآخرة. ثانيا ألا ندعو الأموات بل ندعو للأموات. ثالثا ألا نشد الرحال إليها. رابعا ألا نقول هجرا ومحرما، فلا تأتي المرأة عند قبر زوجها وتقول كلاما محرما، تقول يا زوجي لمن تتركني، يا زوجي كذا يا كذا، أو تقول لولدها وتخاطب ولدها: يا ولدي، يا فلذة كبدي، ما حالك وما شأنك، وغير ذلك. كل هذا لا يشرع ولا يجوز. أما النوع الثاني من الزيارة، وأنا أريد إخواني أن يتعلموا هذه الأمور حتى تكون جميع أمورنا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني والنوع الثاني من أنواع الزيارة، الزيارة البدعية. وما الزيارة البدعية؟ قالها الشيخ رحمه الله تعالى، قال: أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. الذي يذهب إلى القبر ويتوسل بصاحب القبر إلى الله: شلا يا فلان، شلا يا علان، شلا يا سيدي فلان، جئتك من بلد بعيدة، ابنتي لم تتزوج بعد، ابني يريد أن ينجح في الامتحان، وهكذا. فيتوسلون بهؤلاء، وإن دعوا الرب سبحانه وتعالى يدعون الرب لكن بالتوسل بهؤلاء. انتبهوا، يدعون الرب لكن يتوسلون بها. فيقول أحدهم: شلا يا فلان، لكن لو دعا صاحب القبر، لو قال: يا فلان اعطني، يا فلان مدد، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وده بيأتينا في النوع الثالث. إنما نوع البدعة إيه هو؟ أن يتوسل، يعني هو يدعو الله لكن يتوسل بالرجل الصالح، فيقول: شلا يا فلان. ياه، ده نحن نقول هذا بكثرة، أليس هذا موجودا؟ إياك أن تقول: لا، أنا أسمع وأنت تسمع، تسمع كثيرا هذا. بل إن بعض الناس وقف ذات مرة وللأسف الشديد في مجتمع كبير عند هذه القبور، وقال الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، مش مسألة بقى توسل، مش مسألة توسل، ولكنه دعاء للرجل مباشرة. فما الذي يبقى لربنا سبحانه وتعالى إذا كان هؤلاء من دعي منه في البر أو في البحر أجاب؟ فما الذي يبقى لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما الذي يبقى لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن فمن ذهب إلى القبور فتوسل بأصحابها إلى الله كان محدثا بدعة عظيمة. نعم، هو ليس كافرا وليس مشركا، ولكنه مبتدع بدعة عظيمة، وإنه لمحدث حدثا عظيما في الدين. ما لك ولصاحب القبر، ادعوا الله مباشرة. عجيب يا إخوان أن نأخذ الطريق الملتوي وأن نترك الطريق الصحيح. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل الله يحتاج إلى واسطة؟ هل الله يحتاج إلى معرفة حتى تدخلني على ربك سبحانه وتعالى؟ أنا أقول لحضرتكم الآن: لو أراد واحد أن يدعو ربه، ما المطلوب منه؟ ها؟ أجيبوني، ما المطلوب منك إذا أردت أن تدعو الله؟ المطلوب منك أن تدعو الله وأن ترفع يديك: يا رب يا رب يا رب، وتدعو الله سبحانه وتعالى بما تريد. هل مطلوب منك أن تدفع مبلغا ولهذا تحتاج إلى واسطة؟ أبدا. هل مطلوب منك مثلا أن تفعل كذا وكذا من الأعمال الشاقة؟ أبدا. هل مطلوب منك أن تأخذ واسطة؟ أبدا. إنما ربك سبحانه وتعالى يسمعك إن دعوته، ويجيبك إن توجهت إليه، ويفرج كربك إذا لجأت إليه، ويجيب سؤلك إذا ما لجأت إليه. نعم، ربك يحب دعاءك، يحب دعاءك أنت أيها العبد. نعم، ربك يحب دعاءك. ما أعظم وما أجل أن تتوجه إلى ربك أنت وحدك. يا شيخ، لكني إنسان صاحب ذنوب، إنسان صاحب معاصي، أنا أريد واسطة إلى ربي لأنني صاحب معاصي وصاحب ذنوب، ولا أريد أن أدخل على ربي. أقول لك أيها العاصي، ومن يحول بينك وبين دعاء ربك؟ من الذي علمك أن ربك لا يجيب دعاء العاصي؟ من الذي علمك ذلك؟ من الذي علمك أن ربك يغلق بابه يوما ما؟ من الذي علمك؟ من الذي علمك؟ اسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما تلوثت بالذنوب والمعاصي، مهما ابتعدت وانحرفت وأجرمت، فإن لك ربا يقبل التوبة، فإن لك ربا يقيل العثرة. عد إلى ربك واذرف دموعك، عد إلى ربك سبحانه وتعالى وتحبب إليه بالصالحات، وقل يا رب بلغت ذنوبي عنان السماء، لكن رحمتك أوسع، لكن عفوك أشمل. أيها الحبيب، ربك اسمه الرحيم، ربك اسمه الغفور. غفور لمن؟ رحيم لمن؟ أيها الحبيب، لست في حاجة إلى واسطة، وربي لسنا في حاجة إلى واسطة من الأموات. توجه إلى ربك سبحانه وتعالى، وكأني بك تقول: أيها الشيخ، أريد، أليس هناك من الأمور ما أتوسل به إلى ربي وتكون مشروعة؟ أقول لك: خذ ولكن اكتب ورائي. نعم، هناك توسل مشروع، اكتب ورائي، اكتب ورائي. فلماذا نذهب إلى التوسل الممنوع الذي يدخلنا في دائرة الشرك عندنا توسل المشروع؟ فالتوسل هو التوصل، التوصل والوسيلة هي الوصيلة. أتوسل إلى ربي، أتوصل إلى ربي. بما أتوسل إلى ربي؟ هل هناك أمور يمكن أن أتوسل بها إلى ربي ويقبلها ربنا؟ نعم. ما هي يا شيخ؟ اكتب معي وانتبه معي وأرعني سمعك بارك الله فيك. هذه مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة يا أخوان تنقل من الإسلام إلى الشرك إذا تجاوزنا ودعونا غير الله سبحانه وتعالى. خذ عندك: واحد، يتوسل المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه. يا سلام، بأسمائه. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء ربنا: الرحيم، الغفور، الودود، العليم، القبير، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، العزيز، الحكيم. كل هذا لماذا نتركه ونلجأ إلى أموات؟ ربنا يحب الثناء، ربنا يحب الثناء، ربنا يحب المدح. توسل إلى الله بأسمائه. يا من سميت نفسك غفورا اغفر لي، يا من سميت نفسك رحيما ارحمني، يا من سميت نفسك عظيما اقبلني، يا من سميت نفسك جبارا اهلك الظالمين، يا من سميت نفسك علام الغيوب علمني. لهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى إذا أعيته مسألة. كان شيخ الإسلام يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يا فلان يا علان، إنما كان يقول: يا رب، يا من علمت آدم ما لم يعلم علمني، يا من فهمت سليمان وفضلت بالفهم فهمني. قال: فكان الله عز وجل يفتح على قلبي. أيها الحبيب، بأسمائه سبحانه توسل، سواء بالأسماء العامة كما جاء في الحديث أن العبد إذا قال انتبهوا معي لهذا الدعاء، أن العبد إذا قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. انظر، بكل اسم هو لك أسألك، بكل اسم، مش أسألك بالعارف بالله فلان، مش أسألك بالولي الفلان، كل هذا من مظاهر الشرك دخلت الأمة، لا ينبغي ولا يجوز. كيف دخلت وكيف استمرأتها الأمة وكيف قام دعاة بدعة يزينون للناس هذا وللأسف الشديد، ويهونون على الناس هذا الشرك وللأسف الشديد، كيف يلقون الله بهذا؟ فلندل الأمة على التوسل المشروع. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يبقى هذا توسل بأسماء الله سبحانه وتعالى العامة. وكذلك قد أتوسل باسم خاص إذا احتجت إليه، أنا في شدة وكرب أحتاج إلى اسم الله سبحانه وتعالى الودود، أنا أخاف ظالما أحتاج اسم الله سبحانه وتعالى المتكبر الجبار، أنا في فقر أحتاج اسم الله الرزاق، فأوظف أسماء الله على حسب حالي وحاجتي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت، الله أكبر. نتعلم يا إخوان، نتعلم. إحنا النهاردة بندل الأمة، وفي هذا البرنامج بندل الأمة على التعلق بمن؟ ماذا قلت؟ تعلقوا بفلان ودعوا فلان، إنما نقول الأمة تعلقوا برب العالمين سبحانه وتعالى. هل لأحد أن يعترض؟ هل لأحد أن يعترض؟ نتعلم من أيوب حينما اشتد بلاؤه وعظم مرضه، إلى من توجه أيوب؟ إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت، أنت أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. يبقى اختار الاسم الذي يناسب الحال، وأنت أرحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يبقى لو توجه الإنسان إلى ربه كشف الله تبارك وتعالى ما به من ضر. ثانيا، اكتب عندك، ثانيا من أنواع التوسل أن نتوسل بصفاته سبحانه وتعالى. الأول أن نتوسل بأسمائه، الثاني أن نتوسل بصفاته سبحانه وتعالى. نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وعزته، هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. إما أن نتوسل بها بعامة فنقول اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أو أن نتوسل بالصفة الخاصة فنقول مثلا كما كان النبي يفعل، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الصحابي مكانا كان يؤلمه منذ أسلم، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضع يده على الذي يألمه من جسده، يضع يده، إذا كان يؤلمك هذا الجنب، إذا كان يؤلمك هذا الرأس، فضع يدك على رأسك وقل ماذا؟ وقل يا أم العواجيز، لا، وقل يا ست، لا، وقل يا، لا، قل الآتي: بسم الله، بسم الله، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبعا، أعوذ بإيه؟ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي، أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. لماذا نعدل عن هذا، عن أسماء الله وصفاته، ونذهب إلى أموات؟ أظنكم تفهمون، ولا البرنامج صعب، تحتجون البرنامج صعب، البرنامج لا نفهمه. هذا الكلام مفهوم، انتبه. الحجة الآن، ونحن لا نتكلم إلا بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى النوع الأول نتوسل بأسمائه، النوع الثاني نتوسل إليه بصفاته، النوع الثالث نتوسل إلى الله بالإيمان به. قال سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فآمنا ربنا فاغفر لنا. يبقى والتوسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. الرابع أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالحال والمقام. ما أعظم أن تتوسل إلى الله بفقرك، ما أعظم أن تتوسل إلى الله بضر لحق بك، ما أعظم أن تتوسل إلى الله عز وجل بإفلاسك. بإفلاسك يا رب، يا رب إني فقير، يا رب إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، اللهم إنك تعلم حالي، اللهم أجبني يا رب، اللهم إنك تعلم ما نزل بي من الضر واللأواء والمرض والحاجة، يا رب يا رب. وهكذا المرأة إذا أرادت أن تلد وقد ألم بها الألم واشتد بها الطلق، إلى من تلجأ؟ إلى من تلجأ؟ يا رب تعلم حالي، يا رب فرج. هكذا. خامسا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. انتبه، بدعاء الرجل الصالح، لكن حط جنبها عبارة مهمة، بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. الرجل الصالح، نعم، الحي الحاضر، الحي الحاضر، الرجل الصالح الحي الحاضر. أن تذهب إلى بعض العلماء، أن تذهب إلى أحد من الصالحين وتقول له مثلا أدعو الله لي. والتوسل بدعاء الرجل الصالح، انتبه معي، نحن نريد أن نتعلم، والتوسل بدعاء الرجل الصالح على ثلاثة أقسام. أنت بتكتب ولا لا؟ على ثلاثة أقسام. أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح لأمر عام بالمسلمين، تقول له يا رجل يا صالح أدعو الله للمسلمين، أدعو الله لإخواننا في فلسطين، أدعو الله لإخواننا في كل مكان، أدعو الله لنا في مصرنا أن يرفع عنا الغلاء، أدعو الله عز وجل أن يصلح مجتمعنا، أدعو الله أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في مجتمعنا. يبقى هذا دعاء من الرجل الصالح لأمر عام بالمسلمين. وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، أن ينزل علينا مطرا. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال، فرفع النبي إصبعه إلى السماء وقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال الراوي ووالله ما في السماء قزعة ولا سحاب ولا شيء، حتى جاءت سحابة فتوسطت السماء فظلت تمطر. ظلت تمطر كم؟ ظلت تمطر من هذه الجمعة إلى الجمعة التي بعدها ما ينقطع المطر. قال أنس فدخل رجل والنبي يخطب في الجمعة الثانية، في الجمعة الثانية، وقال يا رسول الله هلكت الأموال، يا رسول الله مطر كثير، ادعو الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ما حوالينا، اللهم على الأكام، على الجبال، على كذا. فقال أنس فجعل النبي يشير هنا وهنا والسحاب معه صلى الله عليه وسلم، ما أشار في جهة إلا انتقلت السحابة مع يده صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا نمشي ولا مطر. هذا توسل بدعاء الرجل الصالح، لكن في إيه؟ في مصلحة للأمة. النوع الثاني أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح في أمر يخصك، لكنك، انتبه معي، لكنك ترجو أن يصله نفع مثلما يصلك، لأنك تستحضر وأنت تقول له يا أخي أدعو الله لي، تستحضر قوله صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله عز وجل به ملكا يقول ولك مثل ما قلت. فأنت تقول له يا أخي ادعو لي الله، لكنك تستحضر أن الله سيثيبه وأن الله سبحانه وتعالى سيوصل له الخير كما يوصله إليك. وهذا جائز أيضا بإجماع. يبقى النوع الأول تتوسل بدعاء الرجل الصالح من أجل نفع الأمة، النوع الثاني تتوسل بدعاء الرجل الصالح لك أنت، لكن تستحضر الثواب الذي يصله فتكون نافعا لأخيك، الأمر الثالث أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح في مصلحة خاصة بك أنت، ولا تستحضر وصول النفع إليه. هل يجوز هذا أم لا؟ هذا اختلف فيه بعض أهل العلم، اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز. إذن خلينا في الجائز. إذن الجائز أن تذهب إلى الرجل الصالح، ها أضيف القيد المهم، أن تذهب إلى الرجل الصالح الإيه؟ الحي الحاضر، الحي الحاضر، فلا تذهب إلى رجل صالح مات، ولا تذهب إلى رجل صالح حي لكنه غير موجود، فتكون أنت في بيتك وتقول يا فلان يا عالم الفلاني ادعو لي ربك. طب وهل العالم الفلاني يسمعك؟ أبدا ما يسمعك. يبقى إذن خلينا في المشروع والجائز. ما المشروع والجائز؟ أن تدعو أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، اللهم إني أبرأ إليك، اللهم إني أضيف قيدا، أهو قيدا أضيفه، الرجل الصالح الحي الحي الحاضر في مصلحة المسلمين. اثنين، في مصلحة لك لكنك تستحضر. يا أخي ادعو لنا الله سبحانه وتعالى وأنت تستحضر أن الله سبحانه وتعالى سيوصل له الخير. أخيرا أن تتوسل، ستة هو، أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عملته، مثل حديث أصحاب الغار، هذا توسل ببر والده، وهذا توسل بعفته وطهارته عن ابنة عمه، وهذا توسل بأمانته حينما رد الأجر إلى الأجير. تتوسل إلى العمل الصالح وقد انطبقت الصخرة عليهم فخرجوا وقد أزاح الله الصخرة لما توسلوا بالعمل الصالح. يبقى احنا عندنا ستة أنواع هم، عد معايا تاني: التوسل إلى الله بأسماء، التوسل إلى الله بصفات، التوسل إلى الله بالإيمان به، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحالك وفقرك، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، التوسل إلى الله بالعمل الصالح. هذه ستة أمور. يا من ترغب في التوسل، هذا التوسل المشروع. أما أن تترك هذا وتذهب وتقول يا فلان الدين، يا فلان اعطينا، لا أبدا. أو شل لا يا فلان، ليش لا يا فلان، قل يا الله على طول. طيب، أما النوع الثالث من الزيارة فهي الزيارة الشركية. وما الزيارة الشركية؟ قال الشيخ: وإن دعا المقبور نفسه، إن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. الزيارة الثالثة أن تذهب إلى قبر الميت وأن تسأله من دون الله، وأن تدعوه من دون الله، وأن تذبح عنده، وأن تنذر له. كثير من الناس وللأسف الشديد اذهبوا إلى قبور هؤلاء يا أخوان، واعتبروني رجلا أبالغ، اذهبوا إلى قبور العارفين وقبور الأولياء فستجدون هناك ماذا؟ ستجدون طواف، ستجدون من يمسك بالحديد ويقول يا شيخ فلان جئتك من مكان بعيد. أنا أذكر حدثا حصل معي منذ 20 سنة، أحد الخطباء الذين يعلون المنابر، والله يعلون المنابر ويخطبون في الناس بل ويؤثرون في الناس، هذا الخطيب خطيب المنبر جلست معه يوما، وكان قد عين في مكان بعيد عن بلدتي، قال والله يا شيخ هشام ذهبت واجتهدت وأحضرت الوسائط فلم أستطع أن أنتقل إلى بلدتي، قال فسافرت إلى مصر وذهبت إلى قبر معروف هناك، أحد القبور الموجود في المساجد المشهورة في مصر القاهرة، قال فأمسكت بحديد القبر وقلت يا فلان يا فلان جئتك من مكان بعيد وأنت ترى ما بي، يقول فلما عدت ما هو إلا أسبوع واحد حتى أدرج اسمي في أسماء المنقولين. يا سلام، الشيخ الفلاني بقى هذا العارف بالله أرسل معك واسطة، أرسل معك رجلا يغير الأسماء، أي شرك أعظم من هذا؟ ما ينبغي هذا؟ فإن الذي يقدر على هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. لكن لعل القدر وافق سؤالك فابتليت بهذا، وإلا فالذي يملك ذلك كله هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يملك أحد لك شيئا على الإطلاق. وهذا الذي يأخذ شيئا من أنعامه، يأخذ بقرة أو يأخذ كبشا، ويذهب إلى قبر الولي الفلاني ويذبح عنده. ليه؟ لأن الله رزق ببهاء. يقول كل بهيمة تجيني أو كل شيء يجيني أو كل مال يجيني سأشتري به كبشا وأذبحه عندي فلان. طيب وما العلاقة بين فلان وبين هذا؟ تذهب إلى هناك، أما تعلم أن الذبح عبادة، وأن الذبح لا يجوز أبدا إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى؟ أما تقرأ في أقصر سورة من سور القرآن قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة أو ببوانة بالكسر أو الضم، إني نذرت أن أنحر إبلا هناك. النبي ما سمع وخلاص، الرجل بيقول أنا نذرت أن أنا أذبح جمالا، أخذ جمال وأذبحها في مكان يسمى بوان. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يا أخوان، انظروا إلى دعوة التوحيد. سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أكان فيها وثن يعبد؟ فيها صنم هناك كان يعبد؟ قالوا لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يجتمعون هناك عيد من أعياد الجاهلية يشركون بالله؟ قال لا. قال اذهب فأوف بنذرك، فأوف بنذرك، اذهب فأوف بنذرك، فإنه لا نذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم. يبقى النبي استفصل عن إيه؟ عن أمرين. الأول أكان فيها وثن يعبد؟ كان فيها صنم هناك؟ لا. أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هذه الاحتفالات الموجودة؟ قال لا. يبقى الذبح لابد أن يكون في مكان طاهر، في مكان ليس فيه مظهر من مظاهر الشرك. لكن أن تذهب بذبيحتك إلى قبر فلان أو علان لا يجوز، لا يجوز. هذه زيارة شركية. لا يجوز أن تذهب إلى صاحب القبر تظن أن صاحب القبر يملك رفع ضر أو جلب نفع، لا يجوز. ولعل قائلا يقول حتى يا شيخ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نسأل النبي؟ نقول نعم لا تسأل النبي. طيب يا شيخ لكننا نقرأ آية في القرآن تقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتبه معي، هذه آية تقول بأن الظالم إذا جاء إلى النبي واستغفر له النبي قبل الله توبته. إذا توبة الله للظالم مشروطة بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك يا رجل اتق الله ولا تنزل القرآن منزلا لا يقبله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حيا وأنت حي، لكن لحل وحيدا يقول ولماذا هذا التعسف؟ فإن هذه الآية مطلقة عمه تشمل الحياة وتشمل الموت. نقول أكمل أكمل، فما نقول إن شاء الله قولا إلا بدليل. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طب استغفر الرسول لك وهو حي ولو هو ميت؟ وهو حي. إذن هذه الآية في كون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلا بأس أن تأتي إلى النبي وتقول يا رسول الله أذنبت وكذا، استغفر الله واطلب من الرسول أن يستغفر الله لك، فهو توسل بدعاء الرجل الصالح. نعم. يبقى لا يجوز. يعني هذه الأوراق التي تكتب عند قبر النبي ما تنفعش؟ آه. هذه الأمور بتنفع؟ نعم لا تصلح ولا تنفع. وهذه الوصايات يا فلان انت رايح عند قبر النبي؟ آه. طيب ابقى قول له إن فلان بيسلم عليك وفلان بيرسل إليك السلام. يقف الواحد قدام قبر النبي ويقول يا رسول الله الحاج أم محمد بتقول لك كذا، بتبعت لك السلام، والحاج إبراهيم والله مكلفني بالسلامات الكتير. يا رسول الله الحاج إبراهيم بيسلم عليك والحاج عباس بيقول لك مش عارف ايه ويمسك لست عشان ما ينساش حد. يا ويلو اذا نسى حد. حاج عباس والحاج ام محمد والحاج كعب الخير كل هذا يقولون امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك والعياذ بالله. فان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، نعم هو افضل البشر، لكن النبي مات. اي ورب، وانا اقسم على هذا ليه؟ انا اقسم على هذا لان بعض الناس في الامه يقول ان النبي لم يمت، الى الان يقولون ان النبي لم يمت. انا اسمع باذني بعض المشاهير ممن ينتسب الى العلم يقول ان النبي لم يمت. ألا النبي لم يمت؟ وما دليلك ان النبي لم يمت؟ قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. دليلك يا رجل، يا من تقول، يا من تنتسب إلى العلم وتقول إن النبي لم يمت، دليلك قول الله إنك ميت. سبحان الله، إنك ميت. أم دليلك أن أبا بكر رضي الله عنه صعد منبر رسول الله وتلا الآية التي ذكرت لك: وما محمد إلا رسول، وقال: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. هذا أبو بكر يقر هذه الحقيقة للأمة: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يا رجل، يا من تنتسب إلى العلم، كفى إضلالا بقى للأمة. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وعلى من بقى صلى الصحابة؟ لو كان النبي لم يمت، على من صلى الصحابة؟ أنا أريد أن أعرف وربي على من صلى الصحابة. والخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. من بعده فين بقى؟ أنا أقول هذا وأنا أعتذر والله أنني ضيعت هذه الدقيقة من الحلقة لأنها مسلمة، لكن أقولها لأنها ما صارت مسلمة، ما أصبحت مسلمة. نعم يا أخوان، ولهذا نحن نقول للأسف الشديد نحن نتكلم في ثوابت الدين ومسلمات الشريعة التي ينبغي أن تعرف وأن تفهم. النبي لم يمت، سبحان الله العظيم. وطالما إن النبي لم يمت، طب لماذا لم يحكم النبي بين الصحابة؟ طالما إنه لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنا شفت النبي يقظة شفته، واللي يقول النبي لم يمت ومن سوء الأدب، هو يقول كده ومن سوء الأدب ان احنا نقول ان النبي لم يمت، من سوء الأدب، ده من سوء الاعتقاد ومن خبث طويتك ان تقول ان النبي لم يمت. نعم، ان النبي مات، قال تعالى: انك ميت وانهم ميتون. هذه هي الزيارة الشركية. يبقى الزيارة الشركية ان تذهب الى صاحب القبر وان تسأل صاحب القبر الحاجات وأن تدعوه برفع الكربات وتفريج المدلهمات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لا يملك من ذلك شيئا. عند البخاري لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، انتبهوا معي أيتها الأمة، لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ودعاه وخاطب قريشا أن اعملوا فلست مغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي بعدما عم صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي بأقرب الناس إليه. أتظنون بمن أتى النبي؟ أتى النبي بالعباس، وأتى النبي بفاطمة عمته، وأتى النبي بفاطمة ابنته. من أقرب الناس؟ العباس وفاطمة عمته وفاطمة ابنته. فقال النبي: يا عباس اعمل فلست مغني عنك من الله شيئا. النبي يقول لعمه: لست مغني عنك من الله شيئا، لست مغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا عمة رسول الله، اعملي فلست مغني عنك من الله شيئا. طيب بقي ابنته فلذة كبد، ابنته التي كان يقول النبي في شأنها: فاطمة بضعة مني، جزء مني، يريبني ما يريبها. ماذا قال النبي لفاطمة؟ قال النبي لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة يا فاطمة، فلتسمع الأمة الذين تقف أمام قبر النبي أو أمام قبر الأولياء فضلا عن قبر النبي، لتسمع هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، أنا الآن حي، سليني من مالي ما شئت سأعطيك، لن أبخل عنك. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. النبي لا يغني عن فاطمة شيئا. إذا نحضر هذه الزيارة الشركية التي فيها دعاء الأموات، القبر عند القبر الطوام، وعند القبر تخرج الأمة من الإسلام، ولنا وقفة مع القبر والصلاة عند القبر ومخالفات القبر في اللقاء القادم إن أحيانا الله وأحياكم. فقد أخذنا اليوم مقدمة للقبر في زيارتك، الزيارة السنية، الزيارة البدعية، الزيارة الشركية. دعوكم من البدعية والشركية وهلموا إلى الزيارة السنية لنتذكر الآخرة حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلوب موقنة. أسأل ربي بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم ليحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يصحح توحيدنا، وأن يرزقنا وإياكم السنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.